راسنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام بنا إلى الصورة الثانية. وذلك ما لو ملك الأجير ببركة عقد الإجارة، ملك المستأجر شخص منفعة خاصة، مثلا كاد الخياطة له في الساعة الكذائي، شخص منفعة خارجي، مش كل المنافع من منفعة الكتابة ومنفعة الخياطة، لأنه شخص منفعة خارجية حينئذ مشخصة كمنفعة الكتابة في الساعة الكذائي. ثم صار الأجير إلى العمل لنفسه الطرف أو لغيره تبرعا، أو العمل لغيره إجارة أو زعامة. ففي هذه الصورة هل يجب عليها ما يجب على الصورة الأولى أيضا، من أنه يكون بالخيار بين أمور ثلاث، أو ما هو الموقف الأمثل؟ في صورة ما لو عمل لنفسه في الغير، وهكذا ما لو عمل للغير تبرعا، الكلام نفس الكلام الذي تقدم في الصورة الأولى، ما لو ملكه ببركة عقد الإجارة جميع المنافع فيها وليس فيها شيء جديد، وإنما الكلام فيما لو عمل للغير إجارة أو زعامة، سنخ منفعة مغايرة للمنفعة التي ملكها للمستأجر الأول ببركة عقد الإجارة. فكان هنالك مستأجرين، المستأجر الأول ملكه الأجير ببركة الإجارة الأولى منفعة الخياطة، المستأجر الثاني ملكه الأجير ببركة الإجارة الثانية الطولية منفعة مثلا الكتابة أو التعليم أو الزراعة في المكان، شيء من هذه المنافع في المقام. فحينئذ هل تكون هذه الإجارة الثانية المحكومة بالصحة مطلقة، أو بصورة ما لو أجاز حينئذ المستأجر الأول، ما هو الموقف في المقام؟ الماتي طب السرور يقول أن المستأجر الأول لا يكون بالخيار بين ثلاث أمور. في الصورة الأولى قلنا بأن المستأجر الأول يكون بالخيار بين ثلاث أمور، بل كما ذكر السيد البروجردي يكون هنالك مش ثلاث أمور، أربع أمور كما تقدم ذكر. هنا يقول الماتي يكون بالخيار بين أمرين، إما الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة من الأجير، وإما الإمضاء والإبقاء على الإجارة مع مطالبة الأجير حينئذ بقيمة وعوض ما فوته عليه من منفعة مثلا الخياطة التي ملكه إياها ببركة عقد الإجارة الأولى. وشق ثالث ما في عنه، إنه نحن كنا عندنا هنالك تذكر شق ثالث من شق رابع، هنا لا، شق ثالث لا يوجد لدي، وهو مثلا في الفرض هو أن يبقي على هذه الإجارة الثانية الطولية في البيت، ويطالب حينئذ الأجير بالأجرة المسماة التي تمت في الإجارة الثانية في البيت، على أن تقع الإجارة الثانية عن المستأجر الأول، لا على أن تقع الإجارة الثانية عن الأجير في البيت. هذا اللي بدنا نتكلم عنه في المقام. أولا هذا الكلام من الماتن، يعني أول شيء أن العقد لا يكون حينئذ باطلا ومنفسخا في البيع، ثانيا لا يكون لازما وإنما يكون بالخيار، ثالثا ليس له المطالبة بأعلى القيمتين، رابعا ليس له المطالبة بالأجرة المستفاة أو بالمنفعة المستفاة التي استفاها المستأجر الثاني حينئذ من الأجير في البيت، وإنما له فقط وفقط عوض المقدار الفائت، أو تقول قيمة المنفعة التي صوتها الأجير عن المستأجر الأول نتيجة التشاغل للمستأجر الثاني بالعمل له، إما على وجه الإجارة أو على وجه الجعارة فيها. لا تكون الإجارة باطلة ومنفسخة، اتضح لنا من مفاوضنا فقط، مش الإجارة الثانية، نحكي الإجارة الأولى فيها. ليش لا تكون حينئذ باطلة؟ بالنقطة التي أفادها حينئذ الماثل، أن الموجب للبطلان هو أنه ما في عنده قدرة على التسليم، ونحن قلنا إما عدم القدرة على التسليم أو عدم ملكية منفعة الخياطة التي ملكها ببركة الإجارة الأولى للمستأجر الأولي في عمله. نحن بينا حينئذ هنالك بأنه كل من شرطية ملكية الأجير للمنفعة والقدرة على التسليم حاصل بالنسبة له في عمله، وذلك لأنه ذاتان حينئذ هو قادر على تسليم تلك المنفعة للخياط للمستأجر، لأنه لما استأجره لمنفعة الخياطة هو فعلا قادر على أن يصب حينئذ صفة المخيطية في ثوب المستأجر الأول في ذاته، فيكون مالكا للمنفعة كما أنه له القدرة على التسليم، يعني المقتضي اللي هو القدرة على التسليم حينئذ حصل. فلا يوجد حينئذ نقاش وإشكال بالنسبة لي ملكية الأجير للمنفعة التي ملكها للمستأجر الأول ولا في قدرة على التسليم، إنما نشأ الإشكال حينئذ لمانع والإعارة. ما هو المانع؟ وهو التشاغل للغير حينئذ للعمل له إجارة أو جعالة أو حتى تبرع، وهذا حينئذ لا يوجد بطلان الإجارة. نعم ربما يوجد له ثبوت حينئذ الخيار ليس إلا في قلبه. فبالتالي حينئذ ما هو من شرائط وأركان صحة الإجارات الأولى تام في قلبه، من ناحية ملكية الأجير لمنفعة الخياطة، ومن ناحية قدرة الأجير على صب منفعة الخياطة حينئذ في ثوب المستأجر الأول، القدرة ذاتان، وإن كان حينئذ نتيجة التشاغل والمانع الطارئ والعرضي سوف لا يكون ما في نفس الآن حينئذ يصب منفعة الكتابة في مال المستأجر الثاني ويصب منفعة الخياطة في مال المستأجر الأول في أمه، بس هذا لعارض ولطارئ، يعني مو لقصور في المقتضي وإنما لفرو مانع وعارض وعذر تكويني في أمه. فحينئذ الإجارة الأولى تكون صحيحة لا موجب للحكم بالنقطة، ثم لا تكون لازمة وإنما جائزة، لأن المهم في الدليل على هل لزومها هو أنه إنما حينئذ تكون جائزة بغرض نفي الضرر، وأجريت قاعدة لا ضرر أو ما أجريت الضرر سوف يحيط بالنسبة للمستأجر الأول في أرضه، فلا فقاعدة لا ضرر لا رح تقدم ولا رح تأخر فيها، حتى لو أجريت قاعدة لا ضرر في أرضه واضح وأثبت من خلال تلك القاعدة نفي اللزوم وبالتالي إثبات الجواز بالنسبة للمستأجر الأول سوف يبقى الضرر محيطا به في البيت، فلا فائدة من إجراء حينئذ هذه القاعدة في البيت. فبالتالي لابد أن نلتزم بأن العقد لا يبدو بموجبه وببركته نرفع اليد عن إطلاق أوفو بالعقود وعن عموم أوفو بالعقود، ونلتزم حينئذ بأن هذا العقد جائز وليس لازما وليس مشمول الإطلاقات أدلة اللزوم في البين، هي قاعدة ضرر، قاعدة ضرر إذا كانت تجري وتنفي الضرر وترفع الضرر. أما إذا أجرينا القاعدة ومع ذلك بقي الضرر حينئذ موجودا في البين، فجريت وما جريت الضرر بعد موجود فلا فائدة من إجراء، إذا لا فائدة من إجراء يبقى عموم أوفر العقود مستحكم في البين. هذه هي دعوة من الشيخ الأصفهاني رحمه الله، وقلنا بأن هذه الدعوة لا ترجع لمحصرة، وذلك للنقطة التي أشرنا لها فيما سبق، لأن المهم في الدليل على قاعدة، المهم في الدليل على الجواز ونفي اللزوم في أمرين ليس فقط وفقط قاعدة لا ضرر، وإنما قاعدة لا ضرر ومسألة الشرط الاستكافي. ليش؟ لأنه ليس غرض المتعاملة من المستأجر والأجير في أمرين لقلقة الإنشاء، إنه فقط سجلنا عقد مثلا في البين عند كاتب العقد، لا، وإنما الغرض عملية التسليم والتسلم. الأجير يتسلم الأجر المسمى، والمستأجر يتسلم حينئذ وصف المخيطي الذي سوف يصبه الأجير حينئذ في مال وفي ثوب المستأجر في البين الأول. وإذا حينئذ الأمر سوف لا يكون موجود، واضح؟ ليش؟ لأنه سوف يتشاغل الأجير بالعمل الغيري إجارة أو تبرع، وبالتالي سوف حينئذ لا يكون قادرا ولو نتيجة العار، مش لأذكر صورة المقتضي وعدم القدرة ذاتا وتكوينه، سوف لا يكون قادرا على صب منفعة وصفة المخيطية في ثوب المستأجر. فحينئذ مش بتبطل الإجارة، ليش؟ لأن هنا في ما في قصور بالمقتضي، وإنما مانع عرضي وطارئ في المال. إنما الإجارة في الفرض تكون حينئذ صحيحة، غايته أنه انسلم الشرط الارتكازي وتخلف الشرط الارتكازي من شرط التسليم والتسلم. لهذا الشرط شرط نوعي وشرط طلعي لدى أحد المتعاقدين في البيع، بيد العقد أو بأي عقد آخر، بالبيع، بالإجارة، بأي شيء حينئذ في البيع. ليس غرض المتعاقدين العقلائي كامنا في لطلقة الإنشاء. وهو تسجيل عقد مثلا عند الجهات القانونية في الفئة، وإنما عملية التسليم والتسلم. فإذا ما في حينئذ قدرة على التسليم ولو لعارض، مو لمانع حينئذ ذاتي في البيع، فحينئذ سوف يثبت له الخيار بالنسبة لمن سوف لا يسلمه الطرف الآخر. يعني الخيار لم يلح يكون خيار من طرف المستأجر، يعني المتحكم بعملية الفسخ في البين، إنما هو المستأجر، لأن الطرف الآخر هو الأجير ما عنده قدرة على التسليم نتيجة التشاغل للمستأجر الثاني بالعمل له إجارة أو جعالة أو حتى تبرع كما ذكر. هذا حاصل حينئذ النقطة الأخرى، وفرق بين المطلبين. لاحظ بعض ما بيقول من عدم القدرة على التسليم بده شو؟ بده يبطل الإجارة. وبعض الآخر بيقول من عدم القدرة على التسليم بيقول إنه الإجارة شو مثلا لازم، مش عدم القدرة بيقول إنه لازم. نحن لا، وقد رجوت مثلا أن لا تخيب بين زيني وزين، يعني لا إنه نقول لازمة ولا إنه نقول شو باطلة في البيت، وإنما تكون إجارة صحيحة غاية أن تكون جائزة لتخلف هذا الشرط الارتكازي في البيت. هذه النقطة. النقطة الثانية وهي مرمع في قاعدة لا ضرر، وهي أنه يعني قاعدة لا ضرر مش ضروري، مرة بدها تنفي الضرر مطلق، الضرر الواقعي من كل الجهات والحيثية، وكثير منه وأهلا وسهلا به. ومرة أخرى لا، يمكن تنفي الضرر من جهة ومن حيثية مع بقاء الضرر من جهة أخرى فيها. واضح؟ وهذا في أي موارد؟ في موارد وقت اللي بيكون الضرر شو متراكم فيها، يعني في عندك ضرر، يعني ضرر وضرر زائد في البيع. بعضهم قد يقول انه ما فيكش تجري قاعدة ضرر، اذا جريت ولا ما جريت عن الضرر الزائد قاعدة، لانه الضرر رح يبقى حين اذا محيط به في البيع. واذا بدكم مثال عملي له، مثال عملي مسألة الحاج، الحاج بيقولوا هنالك مثلا انه هي يعني فيها نقص مالي، مثلا الحاج قطع فيها نقص مالي من ناحية انه بده يجد الفيزا وإلى آخره ومن دون عوض في الأمر، نحكيها ما يقدر يذهب بالعربي الفصيح للضرر، وهو عبارة عن النقص الذي يحيط به في ماله أو في عرضه أو في جسده أو إلى آخره، النقص المالي موجود عم يدفع منه. هلا إنه مقابل هذا النقص في تعويض بأجر، خلينا نحكيها بالوضع الذي يعني، وهو أنه في الحج مثلا يوجد عندنا شو نقص مالي، فلو هلأ الفيزا بقداش هي بالوضع الطبيعي إلى دي هنفترض $200، صارت وقت من الأوقات مش الفيزا، بعض هي الفيزا بسعر الطبيعي $200، إجا من سعرها وصار بده لحتى يستفيد ويكسب ويغنم في البيع بده يسعرها مثلا $1,000 أو $2,000 في البيع. في فرق $1,800 قطعا إذا شوه ضرر. بعض الفقهاء قالوا بأن قاعدة الضرر لا تجري، ومعنى أنه لا تجري قاعدة الضرر يعني بده يشتري الفيزا. ليش؟ لأنك حتى لو جريت الضرر، حتى لو جريت قاعدة الضرر، الضرر لحيب أشوه موجود بالنسبة لك، جريت الضرر عن 1800 درهم مثلا، رح يبقى الضرر بقديش؟ ب 200 درهم، وإذا الضرر ما إلوش عوض في الباب، إنه كل نقص لم يعوض في الباب، والتعويض بالثواب الأخروي هذا خلينا نحكيها بالوضع الطبيعي بالنسبة له، من دون التعويض ومن دون المقابل المادي، فالنقص حينئذ حاصل، أجريت قاعدة التضرر أو لم تجريها النقص حاصل بالنسبة له في الباب. فساعتها قاعدة التضرر شو؟ لا تجري. إذا لا تجري قاعدة التضرر من جملة من الفقهاء أوجهوا أنك تشتري حينئذ الفيزا بهذه القيمة المرتفعة فيها. يعني أنه لا يكون غلاء سعر الفيزا من 200 درهم إلى 2000 درهم أو 1800 درهم لا يكون هذا معذر وموجب بسهولة أنه عدم وجوب الحجة. ليش؟ لأنه من شاء بده تكون قاعدة التضرر، قاعدة التضرر لا تجري فيها البس. ليش؟ لأنه حتى لو جريتها رح يبقى الضرر حاصل عنده بالنسبة لي أصل 200 درهم، لأنه هيدا نقص في ماله من دون عوض في البين، من دون جبر، فحينئذ سوف لا تجب. وهو هيدا بيحكوه بالنسبة للواجبات أو بالنسبة لطبيعة أي تكليف يكون مبنيا على الضرر، مثل الجهاد، مثل مثلا الحاج مثلا، مثل القمص مثلا في الفرض، واضح النقص عبيره. هلا في ثواب بالآخرة على سرعات على مستوى الدنيا، نقص في ماله حينئذ شو الحفرة في قلبه، واضح، من دون جبر في عالم الدنيا، فالضرر حاصل. فساعتها لا بيجر القاضي حينئذ لا ضرر في قلبه. البعض الآخر قال لا، وهو هذا الصحيح، وهو أن قاعدة الضرر مش إنه خلص هذا الواجب وهذا التكليف بني على الضرر، فقاعدة الضرر تقوض أركانها وما إلى أي مجرى، لا، تجري قاعدة حينئذ لا ضرر لنفي الضرر الزائد. يعني نحن بين ضرر أو ضررين، في ضرر مع كل حال حاصل لا حول ولا قوة، واللي هو عبارة عن شو؟ عن 200 درهم، إذا بده يتحمل، وبلحاظه لا تجري قاعدة الضرر، لأنك لو بدك تجري قاعدة الضرر للازم منه إلغاء ذلك التكليف، بقرينة عدم يعني ولغوية التكليف، بقرينة عدم لغوية ذلك التكليف، فلا تكون قاعدة الضرر حاكمة على في إذن ذلك التكليف، واضح. بل الأمر بالعكس، ذلك التكليف وتأسيسه في البيت يكون هو المقدم على قاعدة الضرر، لكن بلحاظ الضرر الزائد في البيت اللي هو عبارة عن 1800 درهم يمكن أن تجري بإذن قاعدة الضرر. وهذا اللي كنا عم نحكي عنه بشو دي الضرر الحيثي الذي يكون منفيا لقاعدة الضرر. يعني في عندك ضرر وضررات، في عندك ضرر ومزيد ضرر في البيت، قاعدة الضرر لا شك أنها تجري تنفي الضرر الزائد. وإذا ما جرت لنفي الضرر الزائد فيقف، إذا كانت الفيزا مثلا بتكلفك 200 درهم ويجب عليك تشتري، ولا يكون هذا مانع من إطلاقات أدلة وجوب لله على الناس حجوا البيت ما استطاع عليه، إذا كان مستطيع وواجد لي 200 درهم. بس إذا كنت ب 2000 درهم واضح، حتى لو كنت واجد أنت لشو لل 2000 درهم، في عندك 1800 درهم إذا نقص سوف يحيق بك من دون أن يكون له حينئذ تعويض في البيع. فأنت تجري قاعدة الضرر لا لتنفي أصل الضرر اللي ابتني عليه ذلك التكليف اللي هو 200 درهم، وإنما لنفي الضرر الزائد حينئذ في البيع، وبالتالي لا تكون مكلفا بوجوب شراء مثلا الفيزا وسربلة الطريق للوصول مثلا إلى الحج. هذه القاعدة. مقام من القضية، نحن إنما نجري قاعدة الضرر لنفي الضرر الحيثي، الضرر الزائد في الذهن، لا لنفي حينئذ أصل الضرر الذي أحاط بالمستأجر نتيجة تشاغل الأجير بالعمل وإذا لا بأس له. وإذا جاءت قاعدة الضرر نفت اللزوم وبالتالي أثبتت لنا الجوازة. لاحظ اللزوم هنا في المقام يكون منشأ للضرر وللضرر الزائد، نحن نجري قاعدة الضرر لنفي الضرر الزائد في البين، وبه نرفع اليد عن عموم أوفو بالعقود. إذا رفعنا اليد عن عموم أوفو بالعقود سوف يكون إذن العقد جائز في البين من أي إشكال. هلا العقد ليس باطلا ومنفسخا من رأس، وليس لازما، وإنما هو جائز، ويكون قراره وزمام أمره بيد المستأجر. ليش؟ لأن الشرط تخلف من طرف ومن قبل الأجير في حق المستأجر نتيجة التشاغل الأجيري بالعمل الغير إجارة أو تبرعا أو جعانة، بحيث يمنعه ذلك عن أن يؤدي للمستأجر الأول منفعة الخياطة التي ملكها ببركة عقد الإجارة الأولى. طيب المنفعة المستوفاة قلنا بمعنى خاص، الأعلى القيمتين أيضا قلنا لا ترجع لمحصلة، مجموع حينئذ المنفعتين الفائتة والمستوفاة أيضا هي بالتضمين أزيد مما توجبه تقتضيه أدلة حينئذ الضمان، لا سيما إذا كانت نقطتهما واحدة، لكن الضمان بملاك التفويت والاستيفاء هنا عم يرجع لنقطة واحدة في الفك، وهي نقطة حينئذ شو إتلاف المال على المستأجر، شو المال الذي كان المستأجر أتلفه عليه؟ لأنه كان كلي حينئذ المنفعة بس عين المستأجر وله هذا الحق في منفعة الخياطة، وهذه اللي أتلف عليه وفوتها الأجير عليه نتيجة التشاغل بالعمل للمستأجر الثاني أو للغير بنحو الجعالة أو الإجارة الطولية الثانية أو بنحو العمل التبرعي في الأحياء. فطيب لا أعلى القيمتين ولا مجموع القيمتين ولا قيمة المنفعة المستوفاة في أذان، وين بده يتعين؟ بالمنفعة الفائتة التي فوتها الأجير عن المستأجر بالعمل بالتشاغل بالعمل للغير فيها، هاي اللي لما نوصل فسعر يكون المستأجر بالخيار بين أحد أمرين، الأمر الأول اللي هو فسخ الإيجار، ليس إيجارة صحيحة كما قلت ليست باطلة ومنفسخة وليست لازمة، إيجارة صحيحة لكنه يثبت له الخيار إما لتخلف الشرط أو لقاعدة الضرر التي نفت الضرر الزائد في الأمان. طيب العقد جائز، في يفسخ في الأمان يسترجع الأجر المسماة من الأجر، وفي يبقي حينئذ على الإيجارة ويطالب المستأجر الأول للأجير بعوض المنفعة التي فوتها عليه بالتشاغل للغير، وخيار ثاني فشيع اللي هو إمضاء الإجارة الثانية، وخيار ثالث ليس لدينا وهو إمضاء الإجارة الثانية، أو خيار رابع لذكر في المرجم لذكر الصورة الأولى أيضا حينئذ ليس له منشأ وليس له أساس في البحث. قد تسأل ليش ما عندنا خيار ثاني وهو أن يبقي حينئذ المستأجر الأول على الإجارة الثانية ويطالب بالأجرة المسماة في الإجارة الثانية ويستحق الأجرة المسماة في الإجارة الثانية فيها. يقول الماتن يعني بده يمضيها على أساس تقع الإجارة الثانية عن المستأجر الأول مثل ما مر معنا بشوه في الصورة الأولى فيما لم يملكه جميع مثلا وكل المنافع فيها، إذا الحكمة بصح فيها ليش؟ لأن إجازة المستأجر الأول للإجارة الثانية، أي إجارة ثانية اللي فيها عم يصب الأجير منفعة الكتابة في مال المستأجر الثاني، هي الإجازة في غير محلها، صدرت عن غير أهلها ووقعت في غير محلها. ليه؟ لأن المستأجر الأول شو ملك من الأجير؟ ما ملك منه كل المنافع كما هي الصورة الأولى، وإنما ملك منه فقط وفقط منفعة الخياطة، واضح؟ منفعة الكتابة اللي بيصب الأجير في ملك المستأجر الثاني ما ملكها المستأجر الأول من الأجير ببركة الإجارة الأولى، فقط وفقط ملك منه سنخ منفعة خارجية شخصية له منفعة الخياطة. طيب المستأجر الأجير شو عم يملك للمستأجر الثاني؟ عم يملك منفعة الكتابة، هيدي بعمره ما ملكها المستأجر الأول من الأجير في البنك، فسعت صدور الإجازة منه هيدي صدرت من غير أهل، مثل كتاب ملك لزايد وعمر بده يجيز حينئذ لعامر، باكر ضاع كتاب زايد وإجا عامر هو بده شو يجيز حينئذ هذا القطع، هذه الإجازة يصدق في حقه أنها صدرت من غير أهلها لأنه أهلها زايد واللي هي صدرت من عنه، ووقعت في غير محلها، وقعت على مال زايد ولم تقع على مال عمرو المجيز في البنك، فإذا يمكن حينئذ أن يقال. ليش؟ لأن منفعة الكتابة ليست هذه المنفعة ملك للمستأجر الأول، وإنما هي ملك لنفس الأجير، فرده حينئذ يملك للمستأجر الثاني، يصبح ببحر. فحينئذ لا سلطنة للمستأجر الأول على الإيجار الثاني، لا إنه بيفسخ ولا إنه بيجيزر يمضيها ولا أي شيء. وإذا بده يجيزر حتى يطالب بالأجرة المسمى في الإيجار الثاني، ليس له كل ذلك في أمره، بل هو بالخيار بين أحد أمرين، إما فسخ الإيجار الأولى واسترجاع الأجرة المسمى، وإما حينئذ إبقاء عليها ومطالبة الأجير بعوض المنفعة التي فوت عليه نتيجة التشاغل بالمستأجر الثاني بالعمل له بالكتابة في صرفية. وأما الإيجار الثانية فتكون محكومة بالصح، أجاز المستأجر الأول أم لم يجز في أمره، ليش؟ لأن منفعة الكتابة التي صبها الأجير في مال المستأجر الثاني هذه ليست ملكا للمستأجر الأول، وإنما هي ملك للأجير. ليه؟ لأن الأجير ببركة الإجارة الأولى لم يملك المستأجر الأول كل منافعه، وإنما ملكه شخص منفعة الخياط، وهو هون عم يصب بمال المستأجر الثاني مش منفعة الخياط وإنما منفعة الكتاب، وهذه المنفعة لم يملكها الأجير للمستأجر الأول، أجاز أو لم يجز، لا بتقدم ولا بتأخر، تكون الإجارة الثانية حينئذ شو محكومة بالصح، والأجر المسماة اللي صارت الإجارة الثانية تكون هي من نصيب الأجير مش من نصيب المستأجر فيما لو أجاز، ولو لم يجز الإجارة الثانية صحيح ما له رابط، لا إجازته ولا عدم إجازته، لا رضاه ولا عدم رضاه في البائع. هذا الذي ينبغي أن نقوله، إلا أنه في المقام ينبغي الإشارة إلى جملة أمور، مش أوامر وإنما جملة أمور، وليس أمرين وإنما ثلاثة أمور لابد أن نقف عليها تباعا. بعض تلك الأمور ترتبط بأنه هذه الإجارة الثانية سوف تكون محكومة بالبطلان على كل حال بجملة مكاتب ثلاثة، والبعض الآخر مربوطة بكلام للميرزا رحمة الله عليه، والبعض الثالث قد يقال بأننا بحاجة إلى الإجازة فيها من المستأجر الأول، وإن لم يكن المستأجر الأول مالك لمنفعة الكتاب بس هو مالك منفعة الخياط مش مالك منفعة الكتابة، رغم هذا بحاجة إلى الإجازة لوجود حق للمستأجر الأول في عمل الأجير في البيت، يفوته الأجير على المستأجر الأول فيما لو تشاغل بالعمل للمستأجر الثاني، ببيان يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.